بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة.
بسم الله الرحمن
نسأل الرحيم. الله سبحانه وتعالى
الحمد لله
أن ينفع به الجميع،
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنكمل دراسة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. توقفنا عند الباب الرابع، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للحاضرين والسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه.
قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه
شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأبقين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحته، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم يدوكون أي يخوضون.
نعم. هذا الباب الذي أورده المؤلف رحمه الله هو الباب الرابع من أبواب كتاب التوحيد. فبعد أن ذكر أو أورد المؤلف رحمه الله مقدمة لكتاب التوحيد، أورد فيها من الأدلة ما يبين به ما هو التوحيد، ثم تلاه بالباب الأول، تلا هذه المقدمة بالباب الأول وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، لكي يبين ما هو فضل هذا التوحيد، ثم تلا ذلك تبويبه باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وهذا في بيان فضل من حقق التوحيد، فضل تحقيق التوحيد. ثم تلاه باب الخوف من الشرك، باب الثالث، باب الخوف من الشرك، وأردف هذا الباب وهو باب الخوف من الشرك بباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الترتيب ترتيب مهم وجميل يدل على حكمة الشيخ وقوة علمه رحمه الله كونه أورد هذه الأبواب بهذه الصورة المترتبة بعضها على بعض حتى وصل إلى هذا الباب، ثم تليه أبواب أخرى كذلك على نفس النهج في الحكمة في التبويب. وقوله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي قوله الدعاء أي دعوة الناس، الدعاء أي دعوة الناس. قال في القاموس: تأتي كلمة الدعاء بمعنى الرغبة إلى الله والتضرع إليه، تأتي كلمة الدعاء بمعنى الرغبة إلى الله والتضرع إليه، وتأتي بمعنى الدعوة إلى الله، وتأتي بمعنى الدعوة إلى الله، كما يقال الدعوة أو الدعاء إلى الطعام، الدعوة أو الدعاء إلى الطعام. وقوله إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى توحيد الله والإيمان به وبما جاءت به رسله عليهم الصلاة والسلام، مما هو من لوازم ومدلول هذه الشهادة، وليس مجرد النطق بها. يعني لا يريد المؤلف رحمه الله مجرد النطق بالشهادة، إنما النطق بالشهادة مع العمل بما يلزم ذلك، ما يلزم النطق بها. فهذه الشهادة شهادة عظيمة لها شروط، لا بد أن يأتي الناطق بها بشروطها، فلا تكفي، فإن مجرد النطق بها لا يكفي قائلها، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، يستكمل هذه الشروط لهذه الكلمة. وترتيب المؤلف رحمه الله يدل على عنايته بهذا الأمر، حيث أنه أورد هذا الباب بعد الأبواب السابقة التي فيها بيان التوحيد إجمالا، وفيها بيان فضله وبيان ثواب تحقيقه والخوف منه، ثم أورد هذا الباب باب الدعاء لشهادة أن لا إله إلا الله، ثم يلي ذلك باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، كي يبين رحمه الله أن الدعوة إلى التوحيد ليست دعوة إجمالية. فهذا الباب فاصل بين يعني الإجمال والتفصيل الذي سيأتي، وهو كامل الباب، وهو تمام الباب إلى آخر، عفوا، تمام الكتاب إلى آخر كتاب التوحيد يفصل هذا الأمر. فإن المقصود في الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله ليس مجرد الدعوة إلى النطق بها، بل الدعوة إلى النطق بها مع الالتزام بما تتضمنه هذه الكلمة، لوازم هذه الكلمة، والالتزام بشروطها ونحو ذلك. وما هو فضل الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، والدعوة إلى الإسلام؟ لا شك أن لذلك فضل عظيم، فإن هذه الدعوة هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن أراد المنزلة العالية عند الله جل وعلا وأراد متابعة رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وأراد متابعة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، كما في الآية التي وردها المؤلف، ويقوله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فعليه أن يسلك أولا طريق العلم، لا بد أن يتعلم، يسلك طريق العلم ثم يسلك طريق الدعوة، لا بد أن يتعلم ويعمل بهذا العلم ويدعو إليه. يقول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أورد المؤلف رحمه الله، أورد الشارح شارح كتاب التوحيد، أثرا عن الحسن البصري رحمه الله يقول فيه هذا حبيب الله في تفسير هذه الآية، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله يقول هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله في دعوته، أي أجاب أمر الله جل وعلا بلزوم التوحيد ثم دعا إلى ما أجاب الله جل وعلا عليه وعمل صالحا في إجابته إلى آخر كلامه رحمه الله. ورسل الله جل وعلا جميعا دعوا إلى توحيد الله عز وجل، ودعوا إلى لزوم شرع الله عز وجل، الشريعة المنزلة من السماء. يقول الله جل وعلا في دعوة عن دعوة رسله الكرام، مثال ذلك نوح عليه السلام، قال سبحانه وتعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال تعالى قصة هود عليه السلام وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال سبحانه وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال جل وعلا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فجميع الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى التوحيد، دعوا إلى الله جل وعلا، وأول ذلك وأساس هذه الدعوة توحيد الله سبحانه وتعالى. بل كل ما يدعو إليه الرسل الكرام هو داخل في الدعوة إلى التوحيد، كل ما يدعو إليه الرسل الكرام داخل في لزوم التوحيد، فإن مفتاح هذا الدين لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك الدعوة إلى لزوم أوامر الله سبحانه وتعالى، ما أمر الله جل وعلا به إما وجوبا وإما استحبابا، والدعوة إلى ترك ما نهى الله عز وجل عنه، وذلك لزوم ذلك من لزوم أمر التوحيد. فإن الموحد لما وحد الله وشهد أن لا إله إلا الله أقر به ربا ومعبودا وحده سبحانه وتعالى وآمرا وناهيا فيه في هذا العبد في جميع عبيده. إن الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جاء في تفسير هذه الآية أي إلا ليوحدون، وجاء كذلك في تفسيرها أي إلا لآمرهم وأنهاهم. فلا بد لمن استسلم لله عز وجل بالتوحيد أن يلزم أوامر الله وينتهي عما نهى عنه الله جل وعلا ورسوله. كذلك من الأدلة الدالة على دعوة الرسل الكرام إلى التوحيد ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فالرسل الكرام جميعا دعوا إلى التوحيد، لهذا بوب الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله هذا الباب باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وسيأتي عند سرد وبيان مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ما يدل على أهمية بل وجوب الدعوة إلى التوحيد على كل أحد. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ما ذكره العلماء في هذه المناسبة أن المصنف رحمه الله أي الشيخ محمد عبد الوهاب لما ذكر في الأبواب السابقة التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده ذكر في هذا الباب باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله ذكر في هذا الباب أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أي عرف فضل التوحيد وعرف فضل التوحيد ووجوب الخوف من الشرك لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. فالدعوة للتوحيد واجبة. يقولون كلام أهل العلم يقولون بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. لأن الإيمان، لاحظوا يا إخوة أهمية هذا الكلام، لأن الإيمان لا يتم إلا بالدعوة إلى التوحيد. الإيمان لا يتم إلا بالدعوة إلى التوحيد. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكل إنسان في خسارة كما أقسم الله جل وعلا على ذلك إلا من اتصف بأربع صفات، وأولها الإيمان. والإيمان هنا تضمن معرفة الله جل وعلا ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام، وأساس ذلك التوحيد. وعمل الصالحات وتواصوا بالحق، الدعوة إلى هذا الإيمان وأساسه التوحيد، وتواصوا بالصبر. ثم يقولون فلا بد مع التوحيد من الدعوة إليه، يعني من اعتنى بالتوحيد تعلما لا بد أن يعتني به تعلما وعملا، لا بد أن يعتني به كذلك دعوة وتعليما. فلا بد مع التوحيد من الدعوة إليه، وإلا كان ناقصا، يكون توحيد المرء ناقص إذا لم يكن داع إلى التوحيد. ثم إن من سلك سبيل التوحيد، كذلك مما ذكره أهل العلم في المناسبة، ثم إن من سلك سبيل التوحيد لم يسلك إلا وهو يرى أنه أفضل سبيل. فإذا كان صادقا في اعتقاده فلا بد أن يكون داعيا إليه. وهذا يبين يا إخوة حال الجماعات الدعوية الموجودة في هذا الزمان، والتي لا تعتني بتعلم التوحيد فضلا عن تعليمه والدعوة إليه. لاحظوا يقولون لا يتم الإيمان إلا بالدعوة للتوحيد، هذا أول شيء. ثم من سلك سبيل التوحيد لم يسلكه إلا وهو يرى أنه أفضل سبيل. فإذا كان صادقا في اعتقاده فلا بد أن يكون داعيا إليه، هذا الأمر الثاني. فالذين يهملون تعلم التوحيد فضلا عن الدعوة إليه، أين الصدق؟ وما مقدار إيمانهم؟ وهذا النقص حاصل في العناية، فإنه لو امتلأت قلوبهم بمحبة التوحيد لصدعت بذلك ألسنتهم، وحالهم المستمر يكون الدعوة إلى التوحيد، فإن كل إناء بما فيه ينضح. لو امتلأت هذه القلوب بمحبة التوحيد ومعرفة التوحيد لحصل منهم الدعوة إلى التوحيد، ولكن لما قصروا في تعلم التوحيد العناية به قصروا في الدعوة إلى التوحيد. ولذا دعوة أهل السنة والجماعة، دعوة السلفية، فيها العناية الشديدة بأمر العقيدة، ومن ذلك توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا لا بد منه، وليس من باب النافلة والأمر الزائد، تعلم، بل هو الأصل والأساس. أي لا بد لكل الناس أن يهتموا بالتوحيد تعلم وتعليم ودعوة. فمن الذين قاموا بذلك؟ أهل السنة والجماعة السلفيون، لله الحمد لله. وهذا يدلك على صدق هذه الدعوة وصحتها، وصحة نسبتها وامتدادها لما كان عليه السلف. يعني هذا مثال ودليل واضح، دليل واضح في الواقع الذي عنده حيرة في أمر الجماعات الدعوية مما يبرزونه من شبهات ومن الدعوة الورع ونحو ذلك، فلينظر في الميدان من الذين عندهم العناية الشديدة بتعلم التوحيد وتعليمه والدعوة إليه، فيعرف أهل الدعوة الحقة من غيرهم. وهذا الكلام للشيخ العثيمين وقوله: ثم إن من سلك سبيل التوحيد لم يسلكه إلا وهو يرى أنه أفضل سبيل، فإذا كان صادقا في اعتقاده فلا بد أن يكون داعيا إليه. وكذلك مما ذكره أهل العلم بعد معرفة فضل التوحيد وثواب تحقيقه، فمن شكر الله على الهداية للتوحيد الدعوة إليه، أيضا من شكر الله الدعوة إلى التوحيد، هذا داخل في الشكر، أن يشكر الإنسان ربه جل وعلا على أن من عليه بالتوحيد، بلزوم التوحيد. فماذا يفعل بعد أن يتعلم التوحيد؟ يدعو إلى التوحيد. كذلك من النصيحة لأهل الإسلام وغيرهم بيان التوحيد لهم ليلتزموه، من النصيحة لأهل الإسلام وغيرهم بيان التوحيد لهم ليلتزموه، فالدين النصيحة، الدين النصيحة. كذلك بيان ضده حتى يحذروه، أي بيان أمر الشرك حتى يحذره الناس، هذا من النصح. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وهذا في أهل الإسلام، فإن المسلمين محتاجون للدعوة إلى التوحيد وبيان أمر التوحيد وبيان ما هو الشرك، لأن الناس تنسى وتغفل وقد تقع في الخطأ. فمن النصح لأهل الإسلام تذكيرهم بالتوحيد، لا يقال أنهم خلاص هم موحدون فلا حاجة لبيان التوحيد لهم أو لدعوتهم، بل الدعوة إما أن تكون دعوة للكفار عموما أن يدخلوا في الإسلام ويلزموا التوحيد، وإما كذلك دعوة لأهل الإسلام للزوم التوحيد والتمسك به والعناية ومعرفة فضل الله عز وجل عليهم هذا التوحيد. ومن حاد عن التوحيد ووقع في الشرك فيعرف ثم يرجع بهذه الدعوة. ثم كذلك من الشرك الذي قد يقع من المسلم الشرك الأصغر، فإذا لا بد من بيان التوحيد وتعليمه للناس حتى لا يقع في الشرك الأصغر، وهو من أكبره، هو أكبر الكبائر. وسبق معنا أنه لا يغفر على قول أقوال العلم، والقول الآخر أنه سيئة عظيمة إذا وضعت في الميزان مع بقية في مقابل الحسنات. فالمقصود أن أمر الشرك أمر خطير، فلا بد من معرفة أهل الإسلام به وتعليمهم إياه، كذلك من البدء في دعوة الناس عموما إلى التوحيد. يقول الشيخ صالح للشيخ: هذا الباب هو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي باب الدعوة إلى التوحيد. وقد ذكر في الباب قبله الخوف من الشرك، وقبله ذكر فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ولما ذكر بعده الخوف من الشرك اجتمعت معالم حقيقة التوحيد في نفس الموحد، بأن عرف فضله، فضل التوحيد، وعرف معناه، وخاف من الشرك، واستقام على التوحيد، وهرب من ضده. وفي هذه الحالة لن يقتصر الموحد حقا من دعوة غيره إلى التوحيد. إذن يعني الأمر مضطرب وفيه إلزام والتزام، فمن عرف فضل التوحيد وأهمية التوحيد ووجوب التوحيد وخطورة الشرك الذي هو ضد التوحيد، لزاما إن كان صادقا في هذه المعرفة وفي هذا الاعتقاد سيدعو إلى التوحيد، ولا يمكن أن يقتصر على نفسه. قال: بل لا تتم حقيقة التوحيد في قلبه إلا بأن يدعو إلى حق الله الأعظم، ألا وهو إفراده جل وعلا بالعبادة وبما يستحقه سبحانه وتعالى من نعوت الجلال وأوصاف الجمال. قال: وهذا من تمام الخوف من الشرك ومن تمام التوحيد، أن يدعو المرء غيره إلى التوحيد، فإنه لا يتم في القلب حتى تدعو إليه. ثم قال: ثم إن له مناسبة أخرى لطيفة، وهي أن ما بعد هذا الباب هو تفسير للتوحيد وبيان لأفراده، وتفسير للشرك وبيان لأفراده، فتكون الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإلى التوحيد دعوة إلى تفاصيل ذلك، وهذا من المهمات. أي أن مراد المؤلف رحمه الله من إيراد هذا الباب أن الدعوة للتوحيد تكون تفصيلية ولا يكتفى بك أن تكون إجمالية، كما يفعل يعني بعض الناس يظهرون أنهم يدعون للتوحيد ويأمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك إجمالا فقط. هذه ليست هي دعوة الرسل الكرام. الرسل عليهم الصلاة والسلام بيّنوا وفصلوا الدعوة إلى التوحيد. قال: لأن كثيرين من المنتسبين للعلم يسلمون بالدعوة إلى التوحيد إجمالا، ولكن إذا أتى التفصيل في بيان مسائل التوحيد أو جاء التفصيل في بيان أفراد الشرك فإنهم يخالفون في ذلك وتغلبهم نفوسهم في مواجهة الناس بحقائق أفراد التوحيد وأفراد الشرك. هنا الفاصل بين الداعي حقا للتوحيد الذي يفصل للناس، فتجد أن يعني الناس قد يكون عندهم خلل في باب التوحيد ووقوع في الشرك، فسيكون هناك مقابلة ومضادة لهذا الداعي. أما الذي يدعو إجمالا ولا يفصل قد لا يحصل له يعني معارضة من الناس. قال: وما تميزت به دعوة الإمام المصلح رحمه الله أن الدعوة فيها إلى شهادة أن لا إله إلا الله دعوة تفصيلية ليست إجمالية. أما الإجمال فيدعو إليه كثيرون ممن يقولون نهتم بالتوحيد ونبرأ من الشرك، لكن لا يذكرون تفاصيل ذلك. إذن لابد أن ينتبه إلى هذا الأمر المهم جدا، وهو أن الدعوة إلى التوحيد دعوة تفصيلية، وكيف يفصل الإنسان في هذه الدعوة، الدعوة للتوحيد، وكيف يفصل في باب في أمر الشرك إلا بعد أن يتعلم التوحيد. ومن ذلك تعلم هذا الكتاب، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: فلا يجوز للمسلم الذي عرف شيئا من العلم أن يسكت عليه وهو يرى الناس في حاجة إليه، خصوصا علم التوحيد وعلم العقيدة، لأنه إذا فعل ذلك فقد ترك واجبا عظيما. ولا يقول الإنسان أنا ما علي إلا من نفسي كما يقوله بعض الجهلة أو الكسالى، لأنه كما سبق من كان صادقا في أمر نفسه في معرفة العقيدة واعتقاده لا بد أن يدعو. لذا يقول الشيخ: ولا يقول الإنسان أنا ما علي إلا من نفسي كما يقوله بعض الجهلة أو الكسالى أنا ما علي من الناس، بل عليك نفسك أولا، ثم عليك أن تدعو الناس إلى دين الله عز وجل، فإن اقتصرت على نفسك تركت واجبا عظيما تحاسب عنه يوم القيامة، وتعرض نفسك لغضب الله عز وجل حيث تركت ما أوجبه عليك من الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا وجه المناسبة، أي مناسبة هذا الباب. قال: هذا وجه المناسبة، وهي ظاهرة. خلاصة ما سبق في يعني مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن من عرف التوحيد وعرف فضله وخطورة ضده وهو الشرك لا بد أن يدعو إليه. الأمر الثاني أن الإيمان لا يتم إلا بالدعوة إلى التوحيد. الأمر الثالث أن الدعوة الصحيحة للتوحيد هي الدعوة التفصيلية لا الإجمالية. الأمر الرابع أن كل واحد من هذه الأمة يجب عليه أن يقوم من بالدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره، ومن قصر فإنه يحاسب على تقصيره. الأمر الخامس أن من كان صادقا في اعتقاده ولا بد أن يدعو إلى التوحيد. من كان صادقا في اعتقاده لا بد أن يدعو إلى التوحيد. الأمر السادس أن الدعوة للتوحيد من شكر نعمة الهداية للتوحيد. شكر الله جل وعلا على نعمة الهداية للتوحيد الدعوة. من شكر الله عز وجل على نعمة الهداية للتوحيد، وهذه نعمة من أعظم النعم، الدعوة إلى التوحيد. الأمر السابع أن من باب النصيحة للناس عموما والنصيحة لكل مسلم بيان التوحيد لهم. نكتفي بهذا، نقف هنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.